إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، آبائي الأعزاء، إخوتي الفضلاء، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. قلنا قد توقفنا مع حضراتكم في الجمعة قبل السابقة مع نهاية الأسباب الموجبة لعذاب القبر، وقلنا لحضراتكم أن هناك عدة أسباب إذا ما فعلها العبد المسلم أو غير المسلم ثم مات من هذه الأسباب، مات العبد المسلم على هذه الأسباب قبل أن يتوب منها إلى الله عز وجل، فإنه يعذب في قبره. وأحبتي في الله، هذه الأسباب التي عرضناها لحضراتكم يجب على كل منا أن يعلم أنها هي ليست كل الأسباب الموجبة لعذاب القبر، إنما عذاب القبر يتحقق للعبد بشرط من اثنين: أولها أي ذنب صغيرا كان أو كبيرا وقع فيه العبد ومات عليه، والشرط الثاني أنه لم يتب من ذلك الذنب فإنه لا بد أن يعذب في القبر. أما من مات وقد تاب قبل أن يموت فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنوبه. ثم يكون لقاؤنا بإذن الله جل وعلا اليوم مع الأسباب المنجية من عذاب القبر. كما أن لعذاب القبر أسباب توجب العذاب على ذلك الذي مات قبل أن يتوب إلى الملك الوهاب، فإنه أيضا من رحمة الله عز وجل أن جعل للعبد المسلم أسبابا إذا ما صار خلفها فإن الله يغفر له تلك الذنوب والمعاصي وينجيه من عذاب القبر، بل وإن الله عز وجل ينجيه من عذاب النار في الآخرة. القبر أحبتي في الله، وجمعة اليوم سيكون هذا ختام لقائنا مع القبر، ثم نتحدث بعد ذلك مع حضراتكم إن شاء الله عز وجل وقدر عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، لنرى ما تحقق منها وما وقع في عصرنا وما سلف من هذا العصر، ونعرف كم تبقى من العلامات حتى نعلم هل اقترب منا اليوم الآخر أم ما زال بعيدا عنا. أحبتي في الله، القبر مهما تحدث الناس جميعا عنه ومهما قرأنا عنه في الكتب فإنك لن تجد وصفا حقيقيا لهذا المشهد وهذا المظهر إلا أن تشاهده بعينك عندما توضع فيه بدنك، عندما تموت ويشيعك الأهل والأحباب والأبناء والزوجة والأقرباء فيذهبون معك إلى ذلك اللحم، تلك الحفرة العميقة التي يضعونك فيها في داخل الأرض في باطنها، تذهب وأنت محمول على الأعماق فوق تلك الخشبة وأنت ذاهب، يذهب معك ثلاثة: يذهب معك عمل وأهلك، ويذهب معك مال. ثم بعدما توضع في تلك الحفرة هناك وحيدا شديدا، لا أنيس ولا جليل، ليس معك من الأهل ولا من الأبناء، ليس معك أحد من الأصدقاء ولا الأقرباء، إذا بك بعدما توضع في تلك الحفرة يرجع من عند القبر المال والأهل ويبقى معك في قبرك العمل. ساعتها تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما فعلت، فتسمع الاجابه كلا. لماذا كلا؟ انظر الى سياق الايه بعد هذا الاعتراف، كلا انما هي كلمه هو قائلها. وانظر الى قول ذلك العبد لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رغم انه نظر الى هذا العذاب وهذا الضيق في ذلك القبر بعدما عاين بعين راسه هذا الدود ينهش في جسده، وراى عينه تسيل على وجنتيه في داخل القبر، فانه رغم ذلك كله لم يكن عنده يقين انه لو عاد الى الدنيا انه سيعمل صالحا، بل يقول لعلي اعمل صالحا فيما ترك. فهو يشك انه ان عاد ان يعمل اعمالا صالحه تقربه من الله عز وجل. فما بالنا ونحن لو نشاهد هذا المشهد ولا هذا المنظر؟ نسال الله عز وجل ان يرحمنا يوما. احبتي في الله، حتى لا يطول بنا المقام وينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا، فاننا نعرض بحول الله عز وجل وقوته تلك الاسباب التي تنجيك من عذاب القبر. فلذا يجب على كل منا ان يحفظها ولا ينساها، وبذل عليه ايضا فرض عين ان يعمل بهذه الاسباب حتى ينجيه الملك الوهاب من هذا اليوم وهذا العذاب الأليم. الأسباب أحبتي في الله تنقسم إلى السببين، سبب مجمل وسبب مفصل. أما المجمل فهو أن تفعل كل الأعمال الصالحة التي تنجيك من عذاب القبر، فكل عمل صالح لا بد أن ينجيك الله بهذا العمل من عذاب القبر ومن شدة السفرات وشدة نزع ملك الموت للروح، بل ويؤمنك الله عز وجل يوم القيامة يوم أن تبعث من قبرك وتخرج فلا يطيقك برؤية النار. هذا إن تبت إلى الملك الغفار ووظفت واستمريت على فعلك للأعمال الصالحة. ومن أنفعها أن يجلس العبد المسلم دوما وأبدا في كل ليلة وهو على فراش نومه قبل أن ينام، ليجلس مع نفسه ساعة يخلو فيها مع الله عز وجل رحمه، ينادي فيها ربه ويتوب إليه على ما قدم من أعمال في هذا اليوم، وعلى ما قصر من طاعة لله عز وجل، وعلى ما خالفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات العبد في هذه الأثناء أو لم يطلع عليه النهار إلا وهو في قبره، فإنه يكون قد مات على توبة وعلى طاعة يغفر الله عز وجل له بها. أما الأسباب المفصلة أحبتي في الله، وأرجو أن يحفظها كل منا ويعمل بها. أولها الإيمان والتقوى والعمل الصالح. أن يكون إيمانك ويقينك بالله عز وجل إيمانا راسخا لا يسوغه شك ولا يسوغه زيغ، ولا تهتز تلك الأغصان الناضرة أغصان الإيمان وهذه الشجرة المثمرة حتى ينعم ذلك الإنسان بعد موته وملاقاة الواحد الديان يوم القيامة أن ينعم بأن يقطف من تلك الشجرة شجرة الإيمان الثمار الطيبة. فأن يكون إيمانك بالله عز وجل وتصديقك لكل أمر أمرك به وكل نهي نهاك عنه، أن يكون إيمانك به لا يتزحزح من قلبك قيد الأمور، وأن يكون عندك يقين وتكون على تقوى من الله عز وجل، وأن ترضى عما يفعله الله لك من أقدار سواء قدر عليك رزقك أو نعمك في هذه الدار. ف فلا تقول أبدا لماذا يا رب فعلت لي هذا، إنما دوما وأبدا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله. أن تكون على تقوى، والتقوى اختلف كثير من العلماء ومن السلف بل ومن الصحابة في تعريفها، وخلاصة ما قيل فيها أنك عندما يأمرك الله عز وجل في فعل شيء وفي مكان ما في وقت ما أن يجدك في هذا المكان وعلى هذا العمل في الوقت الذي أمرك به. فإذا ما أمرك الله عز وجل أن تأتي إلى الصلاة في ساعة كذا فإنه يجب عليك أن يراك في المسجد في هذه الساعة التي أمرك بها. وإذا ما نهت على أن تفعل معصية ما فيجب عليك أن لا يراك في هذا المشهد ولا في أي مكان ولا في أي زمان على ما تعصي به الله عز وجل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليس هناك أكبر من ضيق القبر. فإن اتقيت الله عز وجل فإنه ينجيك من هذا العذاب الأليم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في كثير من الآيات واتقوا الله وليعلمكم الله. إذن التقوى أحبتي في الله لو سردناها لحضراتكم في آيات الله في كتابه فإن المقام لا يتسع فقط لذكر التقوى، فهذا أمر من الله أمرنا به أن نستطيعه دوما وأبدا. ثانيها الاستقامة على طاعة الله عز وجل، أن يظل العبد المسلم دوما وأبدا يسير في طريقه إلى الله مستقيما. وانتبه إنك تطلب الاستقامة من الله عز وجل في صلواتك الخمس 17 مرة في كل يوم وليلة، هذا في صلاة الفريضة فقط. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعو ربك عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. وليس الصراط المستقيم في الدنيا أن تسير على طريق الطاعة فحسب وأن تبدأ في طريق الطاعة، إنما عندما تطلب من الله عز وجل في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، رغم أن الله هداك هذا الصراط وأتى بك إلى الصلوات وأتى بك إلى الطاعات وأتى بك إلى بيوت الله عز وجل المساجد في أرضه، فإنك رغم هذه الاستقامة تدعو الله وتسأله أيضا استقامة، فأنت تريد الاستقامة في داخل طريق الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند مشهد الموت وعند خروج الروح، ألا تخافوا فتطمئنهم ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشر يومها العبد لأنه كان يسير في طريق الاستقامة على طاعة الله عز وجل قبل أن يوضع في قبره، فيبشر وهو تخرج روحه بدخوله الجنة وبرضا ربنا عز وجل عنه. فتقول له الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا دوما وأبدا معكم في الدنيا نرشدكم إلى فعل الخيرات. وفي الآخرة ستكون هذه الملائكة معك تطمئنك ولا تخيفك من النار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فتنعمون في الجنان إذا ما سرتم على طريق الاستقامة لواحد الديان في هذه الدار. ثالثها الشهادة في سبيل الله عز وجل، أن يموت العبد المسلم شهيدا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، عندما يطعن في الحرب عندما يطعن في سبيل الله عز وجل في سبيل نصرة دين الله عز وجل، نصرة الإسلام وإعلاء راية التوحيد وإظهار دم الكفار والمشركين ليعلي كلمة الله عز وجل خصاصة على الأرض وعلى البلاد، فإنه عند طعنه وعند أول دفعة دم تخرج من جسده يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذلك. هذه نعمة للشهيد، ويرى متعبه من الجنة. لذلك إذا ما رأيت إنسانا مات شهيدا في سبيل الله عز وجل فإنك إن نظرت إلى وجهه ترى النور يتلألأ من وجهه وترى الابتسامة عريضة على فمه. لماذا؟ لأنه بشر من قبل الملائكة بأنه من أهل الإيمان، بل وإنه لينظر إلى مقعده من الجنة عند خروج روحه في هذه الدار. ثم يحلى حلة الإيمان ويزود 72 زوجة من الحور العين ويدار من عذاب القبر. وهذا هو الشاهد في هذا المقام، أن يجار من عذاب القبر ولا يعذب فيه، ويأمن من الفزع الأكبر يوم أن يخرج من الأجداد ويخرج من القبر، فلا يفزع عندما تنشق السماء وعندما تهبط الشمس فوق رؤوس قبرهم، وعندما يغرق الناس يوم القيامة في عرقهم، وعندما تجر النار من قبل الملائكة بالسلاسل لتساق إلى أرض المحشر، يوم أن تتشقق السماء فتنزل الملائكة لتلتف حلقا حلقا حول أرض المحشر لتحوط بالناس حتى لا يهرب منهم أحد لملاقات الواحد الديان، يومها يأمن من الفزع الأكبر. ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ليس هذا فحسب، بل أيضا يشفع في 70 إنسان من أهل بيته له بإذن الله عز وجل صلاحية أن يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته بأن يغفر الله عز وجل له. ومن الأسباب أيضا حتى لا يظن أحد أن من يموت شهيدا يكون هو من مات في ساحة القتال فقط، إنما تحتسب وترتجى الشهادة في سبيل الله حتى لمن مات على فراشه في بيته ولم يحضر حربا في سبيل الله. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات شهيدا في غير حرب، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على الفراش. فنصيحة أحبتي في الله أن تسأل الله عز وجل من قلبك بصدق يقين ومنطق حق مبين وبلسان صادق أمين أن تسأل رب العالمين أن يميتك مع هؤلاء الشهداء والمتقين. ومنها المرابطة في سبيل الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله عز وجل، فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وفي حديث رواه مسلم فيه قال صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي أن من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل فإنه إن وضع في قبره يأمن من عذاب القبر، كما جاء في إحدى الروايات. وفي رواية مسلم: يأمن من فتنة القبر، أي يأمن من فتنة سؤال الملكين. وما هو الرباط؟ الرباط هو أن يقف أحد المسلمين على حدود دولة الإسلام يكون حاميا للدولة المسلمين من كيد الأعداء وفصولهم إلى دولة المسلمين. فهو يظل واقفا على حدود دولة الإسلام يحميها من بطش الأعداء. هذا رضاه. ومن الرضاه أيضا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقال عنه ثلاثة: فذلكم الرضاه فذلكم الرضاه فذلكم الرضاه. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنك عندما تكثر الصفا إلى المساجد وتسبغ الوضوء على المكاره فذلكم الرضاه. ومنها أيضا قراءة سورة تبارك، أن يحفظ الإنسان المسلم على قراءة سورة تبارك، إن لم يكن يحفظها فعليه أن يقرأها من المصحف كل ليلة، ويحافظ على ذلك الأمر باستمرار ودوما وأبدا قبل أن ينام، حتى إذا ما مات أمن من فتنة عذاب القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.